أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا وصل الكلام إلى الدليل الثالث بعد أن أنهينا الدليل الثاني على الحجة، وقد كان حاصل الدليل الثاني على الحجة هو أنه اشتراط أو كون صفة من صفات الواجب تعالى غير واجبة له بذاته، يعني أن وجودها أو عدمها مشروط بالغير، والحال أنها لا توجد إلا بأن تكون مع الصفة أو بعدم الصفة، وعلى كل التقدير لا تكون ضرورة بالضرورة الأزلية. هذا تقدم. الدليل الثالث والأخير الذي يذكره المصنف هو صراحة من أصرح الأدلة. يقول المصنف في الحجة الثالثة أنه لو فرضنا صفة من صفات الواجب تعالى ليست واجبة له بالذات، بمعنى أنها الذات لا تكون كافية لثبوت الصفة له، فهذا يعني أن اتصاف الواجب بهذه الصفة لا يكون بالذات بل يكون بالغير، فيكون الواجب سبحانه وتعالى موجود واجب بالذات ولكن علمه بالغير واتصافه بالعلم بالغير، وهذا يؤدي إلى أن الواجب يكون متصفا بالوجوب الذاتي وبالوجوب الغيري. وقد تقدم في الفصل الثاني في انقسام المواد الثلاثة إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، نعم في الفصل الثاني تقدم أن الواجب بالذات لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، بل إن الوجوب الغيري والامتناع الغيري هي فقط مما يتصف بها الممكن بالذات. فأنت الآن عندما تقول مثلا الواجب بالذات عالم بالغير، عالم بالضرورة الغيرية، فصار هو متصف تارة بالوجوب الذاتي وأخرى بالوجوب الغيري، والحال أن الوجوب الغيري لا يجتمع مع الوجوب الذاتي. هذا هو صورة الدليل. استشكل بعضهم على هذا الدليل، قال هذا الدليل فيه مغالطة. من أي جهة؟ يقول المتصف بالذات غير المتصف بالغير، الممتنع هو أن يكون المتصف بالوجوب الذاتي هو المتصف بالوجوب الغيري، هذا الممتنع، أن يكون المتصف بالوجوب الذاتي هو المتصف بالوجوب الغيري، بينما ما نحن فيه المتصف بالوجوب الذاتي هو ذات الواجب، أما المتصف بالوجوب الغيري هو علم الواجب. لاحظت؟ فافترق الاعتباران، فلم يكن ما هو واجب بالوجوب الذاتي هو واجب بالوجوب الغيري. هذا الإشكال على أصل الدليل. أصل الدليل يقول إن كانت جهة من جهات الواجب واجبة بالغير والواجب واجب بالذات، فصار الواجب بالذات متصفا بالوجوب الغيري، والحال أن الواجب، وأن تقدم في الفصل الثاني أن ما يكون واجبا بالذات لا يتصف بالوجوب الغيري. هذا تمام الدليل. المستشكل ماذا قال؟ قال المتصف بالوجوب بالذات غير المتصف بالوجوب بالغير، الممتنع أن يكون الواجب بالذات هو المتصف بالوجوب بالغير، بينما ما نحن فيه الواجب بالذات ليس هو المتصف بالوجوب بالغير، يعني اختلاف المتعلق. لماذا؟ قال لأن الواجب المتصف بالوجوب الذاتي هو ذات الذات الإلهية، أما المتصف بالوجوب الغيري ليس الذات الإلهية بل صفة الذات الإلهية، يعني علمه واجبة بالوجوب الغيري، ذاته واجبة بالوجوب الذاتي. خب هذا ما إشكاله؟ لا إشكال فيه. الإشكال أن يجتمع الوصفان على موصوف واحد، أن يجتمع الوجوب الذاتي مع الوجوب الغيري على موصوف واحد، هنا لم يجتمعا على موصوف واحد، لأن الواجب بالوجوب الذاتي هو الذات، الواجب بالوجوب الغيري هو صفة الذات، فاختلف المتعلق فلم يعد هناك إشكال. هذا ما ذكروا. نقرأ الدليل ثم نجيب عن الإشكال. قال ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير، فهو العلة الموجبة. يعني صارت الذات في اتصافها بالعلم مفتقرة إلى الغير، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري وقد تقدمت استحالته. يعني لازم هذا الأمر، إذا كانت الذات الإلهية فاقدة لصفة من الصفات لازمه أن تكون الذات متصفة بالوجوب الذاتي وبالوجوب الغيري وقد تقدمت استحالته. الشيخ المصباح وبعضهم ذكر هذا الإشكال الذي ذكرنا، أنه لا يوجد سوء اعتبارات الحمل، ما هو متصف بالوجوب الذاتي غير المتصف بالوجوب الغيري كما تقدم. الشيخ الجوادي في في الرحيق المختوم في المجلد الثاني صفحة 276 حاول الإجابة عن إشكال شيخ المصباح. تفضل. حاول الإجابة عن عليكم السلام ورحمة الله. حاول الإجابة عن إشكال الشيخ المصباح. قال نحن في الحقيقة أمام ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الذات، الأمر الثاني هو الصفة، والأمر الثاني هو اتصاف الذات بالصفة. اتصاف الذات بالصفة. لا شك أن الذات هي واجبة بالذات حسب الفرد الموجود، وأن الصفة هي واجبة بالغير، واجبة بالغير. فإذا لم تكفي الذات للاتصاف كانت الصفة واجبة بالغير والذات واجبة بالذات. فإشكال الشيخ المصباح هو هذا، لم يجتمع الوجوب الذاتي مع الوجوب الغيري لأن محلهما موضوع ما مختلف. الشيخ الجوادي ماذا قال في الرحيق المختوم؟ قال أن محل الاستدلال ليس الصفة، محل الاستدلال هو اتصاف الذات بالصفة. يعني العلامة الطباطبائي في الدليل ماذا يقول؟ يقول الذات واجبة بالذات، والذات المتصفة بالعلم مثلا، والذات المتصفة بالعلم غير واجبة بالذات. بماذا؟ لأنه فرض أن الذات بنفسها لا تكفي لصفة العلم، بل الاتصاف بالعلم هو ممكن مو واجب حسب المدعى. فيقول أولا شيخ المصباح، الشيخ الجوادي، إنه إشكال الشيخ المصباح ليس في محله، لأنه يتكلم عن كون الصفة واجبة بالغير، بينما نحن نتكلم عن الذات المتصفة. ففي الحالين الموضوع هو الذات، ولكن الذات إذا من دون الاتصاف واجبة بالذات، والذات مع الاتصاف واجبة بالغير، فصارت الذات موضوع الوجوب بالغير والوجوب بالذات، والوجوب بالغير لا يجتمع مع الوجوب بالذات كما تقدم في الفصل الثاني. ولكن يضيف الشيخ الجوادي كلمة بقول نعم، ولكن إنصافا أن هذا الدليل لا يتم إلا بعد التسليم بأي شيء ببساطة الذات. يعني بمعنى أن الذات المتصفة هي عين الذات. إذا كانت الذات المتصفة بالعلم هي عين الذات، تقول عندئذ اجتمع الوجوب الذاتي والوجوب الغيري. فلابد أن تقول أن الذات الإلهية ليست متحيثة بحيثيتين متركبتين من بعضهما البعض. تقول الذات بما هي عين، هي غير مركبة من ذات وصفة، غير مركبة من ذات وصفة. عندئذ إذا سلمت بأن الذات غير مركبة من ذات وصفة، تقول إن الذات إذا كانت واجبة بالذات، وإذا كانت حال الاتصاف واجبة بالغير والحال لا تركيب في الذات، فعندئذ صارت حيثية الوجوب الذاتي هي حيثية الوجوب الغير لاتحاد موضوعيهما، لأن موضوع الوجوب الذاتي هو الذات التي هي عين الذات المتصفة، مو أن الذات غير الذات المتصفة، لأن الاتصاف هو لم يؤدي إلى خرق البساطة، فالذات هي عين الذات المتصفة. فإذا كان الأمر كذلك نعم يتم الدليل. ما هو الدليل؟ أنه بعد التسليم بأن الذات لا تركيب فيها وأنها صرف، عندئذ يقال إذا كانت صفة من صفات الواجب تعالى مأخوذة من الغير، صارت الذات المتصفة التي هي عين الذات واجبة بالغير. وإذا كانت واجبة بالغير اجتمع وصفها أنها واجبة بالذات بحسب الفرد وواجبة بالغير، والحال أن الوجوب الغيري لا يكون للواجب بالذات كما تقدم، لأن الوجوب الغيري لا يجتمع مع الوجوب الذاتي. هذا تمام الدليل الذي ذكره المصنف مع إشكالهم والجواب على الإشكال. وقد تبين أنه في الحقيقة إذا تبين هذا الأمر أن هذا البرهان يرجع إلى التسليم ببساطة الواجب وأنه لا يكون مركبا، فيرجع إلى البرهان الأول، لأن البرهان الأول هو تركب من وجود وعدم، وأرجعنا التركب من وجود وعدم إلى النقصان وتعدد الحيثيات خارجا يعني، فيرجع. وهذا ما يقول به الشيخ الجوادي. أحسن. فصار في هذا الذي ذكره الشيخ الجوادي بالحقيقة، أن هذا البرهان إذا قلنا بأن أحد مقدماته عدم التركب، فيرجع إلى البرهان الأول. فالبرهان الأول يمكن صياغته بطريقين، إما أن تقول لو لم تكن الذات الإلهية كافية في كل صفات الكمال لازم أن تكون في ذاتها خالية عن صفات الكمال، وهذا يعني تركب من وجود وعدم وهو شر التراكيب، هذا خلف. أو تقول لو لم تكن الذات الإلهية كافية في اتصافها بالكمالات لازم أن تكون الكمالات لها بالغير، فصار الواجب بالذات متصفا بالوجوب الغيري. فإما أن يكون الحد الأوسط هو أن الواجب بالذات لا يتصف بالوجوب الغيري، هذا الدليل الثالث، أو يكون الحد الأوسط الواجب بالذات إذا كان خلوا من الكمال في نفسه صار مركبا من وجود وعدم، يعني صار ناقصا، وهذا خلاف البساطة وخلاف عدم التركب طبعا. وبالتالي يرجع هذا الدليل إلى الدليل السابق. قال واضح هذا، قد تقدمت استحالة، ولكن واضح أن الإشكال الذي يرد على المصنف لابد لدفع الإشكال من القول بأن محل الكلام هو في الذات الغير المركبة، أو في الذات التي يعني حيثية اتصافها حيثية ذاتها، ولا لا يتم الدليل. والأمر سهل، هذا إذن تمام الكلام، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأدلة التي ذكرها المصنف على المدعى. فإذا بعد أن ذكر المصنف الأدلة، هنا يأتي على ذكر الإشكال الوارد، الإشكال المشهور. صدر المتألهين ذكر في الحقيقة هذا الإشكال في موردين من كتبه، المورد الأول في شرح الهداية الأثيرية، والمورد الثاني في الأسفار. طبعا يوجد تفاوت بين الأسفار وشرح الهداية الأثيرية، ولكن كما سنجد بأنه في الحقيقة روح البحث واحد. ما هو هذا الإشكال؟ هو الإشكال الذي ألمحنا إليه سابقا، من أن أصل القاعدة، لأننا نتكلم عن البراهين، من أن أصل القاعدة منقود بالإضافات والسلوب، بالإضافات والسلوب. طبعا هو لم يذكر السلوب المصنف، إنما ذكر بالنسب والإضافات، يعني بالنسب. بينما إذا رجعنا إلى إشكال الإشكال الذي ذكره غير واحد، نجد أنه أيضا ذكروا حيثية السلب، يعني سلب الاتصاف. على أي حال، الكلام يقع أولا على تقرير الإشكال وجواب المشهور، وطبعا نحن الذي سنذكره أن الجواب الذي طرحه صدر المتألهين ليس خاصا بصدر المتألهين، وإن كانت نكتة صدر المتألهين في بعض الأجوبة صحيحة على مبنى، ولكن عمدة الجواب ترجع إلى المحقق الطوسي، والتي أخذها المير داماد ونظر لها بشكل واضح. ما هو الإشكال؟ صار الإشكال واضحا أنه نحن نقول سلمنا بأن الصفات الكمالية الذاتية، صفات الكمالية الذاتية حتما تكفي الذات في الاتصاف بها، هذا سلمنا. أما بالنسبة إلى الصفات الإضافية فلا نسلم بأن الذات واجبة من هذه الجهة. لماذا؟ بتقريب التالي، أنك إن قلت بأن الإضافات، أن الذات الإلهية واجبة من جميع الجهات، ومن هذه الجهات الإضافات، ومن هذه الجهات الإضافات، لزم أن تكون الإضافات واجبات، والحال أن الإضافات ممكنات باعتبار أن أحد طرفي الإضافة فيها ممكن، باعتبار أن أحد طرفي الإضافة فيها ممكن. بعبارة أخرى، إن الإضافة متقومة بطرفيها، الإضافة متقومة بطرفيها، وإنما تنتزع بعد وجود الطرفين، فلابد من وجود طرفي الإضافة حتى تنتزع الإضافة. فإذا كان أحد طرفي الإضافة ممكناً فلابد أن تكون الإضافة ممكنة، لأنه إذا كان أحد طرفي الإضافة ممكناً فلا توجد الإضافة إلا بعد تحقق الطرف الآخر، فالإضافة تابعة لأخس الطرفين، فإن كان أحد الطرفين ممكناً بالذات فحتماً الإضافة ممكنة بالذات. فإن قلت بأن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات ومنها الإضافات، يلزم أنه أن الإضافات معه دائما، والحال أن الطرف المضاف الآخر ممكن، فتقول عندئذ بأنه تتحقق إضافة دون طرف مضاف إليه، وهذا مستحيل. بأن تقول مثلا، إذا أردنا أن نطبق المسألة، تقول مثلا رازقيته تعالى، طبعا ليس القدر على الرزق، نتكلم الرازقية الفعلية يعني، رازقية الله تعالى لزيد يوم الخميس الساعة 3:30 بعد الظهر في التاريخ الفلاني في السنة الفلانية في الشهر الفلاني. هذا الرازقية الجزئية الحقيقية يعني. هذه الرازقية خب هذه الرازقية هي عبارة عن إضافة فعل لله سبحانه وتعالى واستقبال لزيد رزق زيد مثلا اللي هو مال أو ما أعرف شو. فتنتزع الرازقية من هذه الإضافة من الاستفاضة والإفاضة أنت كيف تقول رزق زيد لأنه استفاد من مفيض، رزق الله لأنه أفاض على مستفيض، جيد؟ فإن قلت أن الرزق الفعلي حاصل فلا بد أن يكون المرزوق حاصل، لأن الرازقية متقومة بالاسترزاق والرزق، فلا بد أن يكون هناك طرفان للإضافة. فإذا كان هناك طرفان للإضافة تنتزع أنت صفة الرازقية بسبب هذه الإضافة، وهذا معنى النسب أصلا متقومة بطرفين. يقول فإذا كان أحد الطرفين معدوما فالإضافة معدومة، إذا كان أحد الطرفين موجودا تتحقق الإضافة، فإذا كان أحد الطرفين ممكنا قد يوجد وقد لا يوجد فلا يمكن أن تكون الإضافة الفعلية المتأخرة عن المضاف إليه تكون موجودة منذ الأزل وواجبة الوجود. فلا بد أن تقيد الكلام بماذا؟ بأن تقول بهذه القاعدة لا تشمل جميع الجهات، إنما تشمل جميع الجهات الكمالية، أو تقول تبقى على العموم ولكن تخرج الإضافات عن كونها وجودية. هذا الفخر الرازي، لم يتصرف بالعموم، قال يبقى العموم على عمومه، جميع الجهات ولكن الإضافات ليست بأمور وجودية، يعني ليست بجهات، ليست بأمور وجودية كما قال
شيخنا. بس محل الكلام بأصل الرازقية،
لا 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 مش نتكلم عن الرازقية الفعلية، مش القدرة على الرازقية، مش بحيث أن يرزق.
بس هذا هم يأتي سؤال، إذا كان الكلام عن الرازقية الفعلية، أنه الآن مثلا يأتي السؤال مثلا زيد الله عز وجل أعطاه ولدا واحد،
نعم،
طيب مقتدر إذا كانت الرازقية الفعلية هي المرادة، فحين إذا الله عز وجل يستطيع أن يعطي 10 أولاد وأكثر،
نعم،
فلا فلماذا أعطاه؟ يعني مقتضى حينئذ شمول القاعدة ليه لهذا المولد أن يعطي 10؟
لا، ما هو الصفات الفعلية تصف الواجب بها وبنقيضها، رازق وغير رازق، لم يرزق، هي من مميزات الصفات الفعلية أنه غفر ولم يغفر، لن يغفر الله لكم، عرفت كيف؟ لو كذا كذا لن يغفر الله لكم. الصفات الفعلية لأنها ليست كمالية، التفت، الصفات الفعلية ليست كمالية لأنها ليست كمالية، فيتصف الله بها وبنقيدها كما ذكر، التفت، لا ما عم نتكلم عن منشأها في الذات القدرة والعلم. الله
هذا اللي قصدت،
القدرة والعلم هذا منشأها،
أنه الكلام عن في أصل الرازقية باعتبار منشأها،
لا هذا كلام آخر صار، وهذا سيأتي في القسم الثاني من الجواب.
يعني القاعدة لا تشمل الرازقية الفعلية،
صح لا تشمله، ولكن هل هذه الصفات الفعلية ليس لها مناشئ في الذات؟ إذا قلنا لها مناشئ في الذات فتشملها القاعدة، هيك بده يقول الفيلسوف. الفيلسوف هذا الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول الفيلسوف الصفات الفعلية باعتبار تحيث الواقع بها ممكن، ولكن باعتبار مصدرية الذات لها واجبة. هذا سيذكر، وهذا الكلام الدقيق العميق جدا اللي ذكره المحقق الطوسي عندما قال انه واجب من جميع الجهات تتعلق به وحده لكونه مصدرا ومبدأ لا ككون الغير صادرا منه، يعني في فرق كما سنذكر. على اي حال خلينا نكمل بحث هذا اللي عم تذكره راح يجي هلا. فاذا هذا هو الاشكال، فإما أن تخرج من الإشكال بأن تقول الصفات أن الإضافات ليست وجودات، إذا قلت الإضافات ليست وجودات تبقى القاعدة على عمومها لأنها بعمومها لا تشمل إلا الصفة الكمالية، أما إن قلت لا، الإضافات هي وجودات فتشمل بعمومها الصفات الإضافية، لابد أن تقيدها بأن تقول واجب الوجود بالذات واجب الجميع وجود من جميع جهاته الكمالية الذاتية لا من جميع جهاته الإضافية. وهذا ما ارتكبه شيخ الرئيس عندما قال، قال الشيخ الرئيس كما في إلهيات الشفاء صفحة 366 قال: ولا تبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث هي علة لزيد ليست بواجبة الوجود، بل من حيث ذاتها واجبة الوجود. فرق، ولذلك
ذاته هم مصدر منشأ
من حيث بمعنى لا يعني واجب الوجود بالذات واجب الوجود لا من حيث هو علة لزيد، من حيث ذاته واجب الوجود بهذا المعنى. ولذلك عندما قرر الإشكال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية قال: قيل هذا الحكم منقوض بالنسب لجريان الدليل فيها، فيلزم أن تكون واجبة الحصول له تعالى بحسب مرتبة ذاته بلا متخيلية الغير. يقول إذا أنتم قلتم بعموم القاعدة فينبغي أن تكون الإضافات واجبة الوجود، إذا كانت الإضافات واجبة الوجود خب لماذا يتأخر رزق زيد؟ لماذا يتأخر ولادة زيد؟ لماذا يعني هو لم يكن دائم الفيض؟ قال: والتزم ذلك واعترف به الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء حيث قال: ولا تبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها أي الذات من حيث هي علة لزيد لوجود زيد ليست بواجبة الوجود. فلا يقال الواجب تعالى واجب من حيث هو علة لزيد، لا، الواجب ممكن من حيث هو علة لزيد، فلا تجب عليته لزيد، لا تجب رازقيته لزيد. يعني إذا الله لم يرزقني الآن مليون دولار الآن في هذه اللحظة ولم فلا يتصف بأنه رازقي بالفعل مليون دولار، هذا ما المشكلة؟ يقول الشيخ رأس ما المشكلة، هو ممكن. لماذا؟ لا لأن ذاته ممكنة، لأن القابل ممكن، لأن القابل تأخر عن الاستفاضة، لأن القابل فيه مانع. والحال أن الإضافة التي يتصف بها الله النسب أنه رازق لزيد هذه متوقفة على الطرف المقابل، والطرف المقابل ممكن خير إن شاء الله، فلتكن الاتصاف ممكن، لا ترجع إلى حيثية الذات، يعني ترجع إلى حيثية الإضافة والنسبة إلى الممكن. هذا ما ارتكبه الشيخ الرئيس. قال: وهذا ما ذكره العلامة طباطبائي في البداية، في بداية الجواب قبل أن يتنبه لأمر أعمق، يعني يذكر أمر أعمق على نحو الاستدراك الارتقائي. قال: وأورد على أصل هذه من أهم المسائل مولانا العزيز، والجواب الذي ذكره صدر المتألهين من أرقى ما يمكن أن يقول، وما سيأتي ذكره أن صدر المتألهين يقول كل الإشكال، كل الإشكال قائم على التصور الإضافة المقولية بين الواجب وغيره. والحال أن ما سوى الله وما قبل ما سوى الله، يعني ما سوى الله كزيد وما قبل زيد وما قبل قبل زيد حتى ترجع إلى القديم زمانا، كل هذه كلها عين الربط والتعلق بالله، فلا معنى لنسبة متقومة بركنين في حق الله تعالى كما سيأتي. فتكون حتى النسب هي واجبة الوجود لأنها تعبر عن ظهوره،
يعني واحدة شخصية،
لا، الواجب المعلول للرابط المعلول تشكيكي، الرابط المعلول بالوحدة الشخصية أصلا ما في علية على أي حال كما سيأتي. خلينا نذكر الإشكال أول: وأورد على أصل المسألة بأنه منقود بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية من قبل أفعال أو من قبيل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، جيد، أو اللاحقة من قبل أفعاله، الإضافات اللاحقة من قبل الأفعال الإلهية المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة. فإن النسب، لاحظ آل الحادثة هون اللي عم يذكروا، يعني قيد الحادثة أيضا ضروري، لأنه كما سيتضح معنا لاحقا الفلاسفة قالوا أن الإضافات لكونها حادثة تخرج عن كون الله متصفا بها، لأنها إذا كانت حادثة يعني متجددة الذات، فإذا كانت الإضافة ترجع إلى ذاته فإضافة الله إلى زيد اليوم غير إضافة الله إلى زيد غدا، غير إضافة الله إلى زيد بعد غد، فتتغير الإضافة، فتتغير الذات لو قلنا أن الإضافات ترجع إلى حيثية الذات. جيد، كما سيتبين. فإن النسب والإضافة، هذا لاحظ الإشكال، لاحظ عناصر الإشكال، هذا مهم. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان، تابعة لها في الإمكان، يعني إن كانت الأطراف ممكنة فالنسبة والإضافة ممكنة. كالخلق، يعني أنت عندما تقول خلق الله زيدا، خلق الله، الخلقية الفعلية متقاومة بالطرفين. والرزق والإحياء والإماتة، طبعا الإحياء والإماتة مو الحي الحي أنه حي، لا، هو يحيي. الإحياء صفة فعلية بينما كونه حي هذه صفة ذاتية. الإحياء والإماتة وغيرها، هذه الصفات الفعلية. هذا تمام بيان الإشكال. قال المصنف: ويندفع بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها، كما سيأتي بيانه في المرحلة الأخيرة في الفصل العاشر، في الفصل العاشر من المرحلة الأخيرة، هناك سيذكر عنوان الفصل في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات، سيذكر وسنقرأ عبارة من المرحلة الأخيرة نحن الآن. بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها، يعني التي يتصف الله بها، كأنه محيي، عندما تقول الله متصف بالمحيي، حتى هذه الصفة معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات، يعني لا ترجع إلى حيثية الوجوب الذاتي، إنما هي ترجع إلى فعله.
يعني وجودات ولا لا؟
وجودات، ولكن لا تشملها القاعدة. هنا يقول لا تشملها القاعدة، نحن كلامنا أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع جهاته التي ترجع إلى ذاته، بينما هذه لا ترجع إلى ذاته، لا ترجع إلى ذاته، هذه ترجع إلى إفاضته وفعله، لا ترجع إلى ذاته. ومقام الفعل شيء ومقام الذات شيء، القاعدة تشمل مقام الذات لا تشمل مقام الفعل، وهذه الصفات تشمل مقام الفعل. فجواب المصنف هنا، وجواب المصنف هنا هو عين جواب شيخ الرئيس: لا تبالي بأن يكون ذاته ممكنة الوجود. هو يصرح ذاته ممكنة الوجود، ولكن بأي اعتبار؟ بإضافتها إلى الممكن. هذا الجواب، بخلاف بعض المتكلمين كما قلنا. العلامة الحلي في تسليك النفس صفحة 156 يقول: وغيره حادث، والإضافات ليست وجودية، يعني مباشرة إضافات ليست وجودية. بينما فإذا اتضح إلى الآن جواب المصنف الأول أن الإضافات وجودية ولكن ليست في رتبة الذات، ليست في رتبة الذات. فخر الرازي قال إضافات غير وجودية، علامة الحلي اتبع الفخر الرازي إضافات ليست وجودية. المحقق الطوسي رد على الفخر الرازي. كيف رد المحقق الطوسي على الفخر الرازي؟ قال: الإضافات وجودية لاتصاف الله به، لأن الله يتصف بأنه محيي، وليس اتصاف الله بأنه محيي هو اتصاف مجازي من باب سلب السلب. الله يتصف بأنه محيي، فإذا كان الله يتصف بأنه محيي فالإحياء ليس أمرا غير وجودي، الإحياء أمر وجودي،
فعل حقيقي.
نعم، فعل حقيقي. فبالتالي بدك تطلع من القاعدة، قل الإضافات ليست من مقام الذات والقاعدة تشمل فقط مقام الذات. هذا هو. جيد، هذا. ثم قال المصنف: نعم، لوجود هذه اللي قلته شيخ يوسف، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى. هنا يبدأ بالارتقاء الذي ذكره لصدر المتألهين، صدر المتألهين بكلمة واحدة، لأن هنا العبارة لا تشير إلى المطلب بتمامه، وهذا المطلب سيأتي ذكره في الفصل العاشر من المرحلة الأخيرة. صدر المتألهين قال: نحن يوجد لدينا مبادئ في الحكمة المتعالية، من المبادئ أن كل ما سوى الله وجود رابط معلول، هذا أولا، يعني لا يوجد في الحقيقة وجودات مستقلة مقابل الله، كل ما سوى الله هو وجود رابط. ونقصد بكلمة وجود رابط ليس شيء ثبت له الربط، ليس شيئا ثبت له الربط، الوجود الرابط هو الارتباط، هو الارتباط الوجودي، مش وجود ثبت له الربط. يعني حتى أنا بفضل هيك، إنه كلمة وجود رابط يعني عادة الذهن شو بيفهم؟ وجود رابط، شيء رابط، هو مش هيك القضية. القضية الوجود الرابط يعني هو شيء هو الرابط. على أي حال، هذا كل ما سوى الله عندنا هكذا. النقطة الثانية، إذا ثبت أن ما سوى الله وجود رابط فلا تتحقق إضافة مقولية بينه وبين ما سواه، لأن الإضافة المقولية متقومة بين شيئين، بين شيئين، فلا بد من شيئية لهما لتتحقق الإضافة المقولية. فلا تتحقق مثلا، لا تتحقق أنت إضافة مقولية بين شيء وآخر هو ليس بشيء، ليس بشيء مقابله. إذا كان الأمر كذلك، يقول فهناك نوع آخر من الإضافة هو الذي يقال له الإضافة الإشراقية. ما هو الإضافة الإشراقية؟ هي الإضافة المتقومة بركن واحد بطرف واحد. كيف يعني الإضافة المتقومة بركن واحد وطرف واحد؟ يعني هي التي يكون، لاحظ يا مولانا هذا شيء ما ذكره العلامة هون، يعني هو الذي يكون المضاف، المضاف والإضافة بينهما اتحاد ووحدة، وعلاقتهما بالمصدر بالمضيف بالمفيد هي علاقة الصدور مش علاقة الحلول والمقايسة. صدور، لاحظت؟ هذا شيء مهم، شيء جدا مهم لتصور المسألة. يعني لاحظ بالإضافة المقولية أنت عندك شيء ألف وشيء باء، هذا أول وهذا ثاني، وإضافة ألف إلى باء هذا ثالث، جيد؟ والإضافة تحل فيهما، تقول باء مضاف لألف وألف مضاف لباء، تحل كصفة عرضية لهما، والإضافة من الأعراض، لذلك تسمى إضافة مقولية، إضافة من الأعراض التسعة، جيد؟ فتقول السقف متصف بالفوقية، زيد متصف بالأبوة، يعني من أعراضه أنه أب، من أعراضه. فأنت يوجد لديك ألف وباء، ويوجد الإضافة المتكررة بين ألف وباء، بحيث لماذا متكررة؟ لأن باء تتصف بأنها تحت ألف مثلا، وألف تتصف بأنها فوق باء مثلا، هذه تسمى إضافة مقولية. صدر المتألين يقول هذا بعدت عليكم الشقة، يقول ليس الأمر كذلك، الإضافة إشراقية، يعني لا يوجد مضاف وإضافة، لا يوجد مضاف وإضافة، بل الإضافة هي عين المضاف، لأنه ليس موجودا في نفسه، والعلاقة بينهما هي ليست علاقة حلول وعروض، ليس يعرض على الله صفة أنه خالق، يعني الله متصف بإضافة الخلق، بل هذه عبارة عن إضافة صدورية منه، مو إضافة حلولية فيه. يعني إضافة، يعني أنت اتصافك بأنك أب هي صفة تعرض عليك، أنت محل لها، والصفات العرضية مش لها، مش متقومة بموضوعات، مش شو تعريف الأعراض مثل ما مر معنا بالفصل الثالث من المرحلة الثانية، أن الأعراض ما كان وجودها في نفسها لغيرها، يعني هي تحل في غيرها، مش هيك؟ الأعراض تحل في غيرها، هذا تعريف العرض، أنه موجود في نفسه قائم في موضوع. يقول الله تعالى ليس محلا للخالقية، ليس محلا للصفة، ليس محلا للصفة، بل الخالقية هي علاقتها به علاقة صدور مش علاقة حلول، لتقول حلت فيه الصفة وكان محلا لصفة الخالقية. هي علاقة صدور، هي علاقة صدور، هي أن الله سبحانه وتعالى عندما تقول أنت الله خالق، ما تتصور الإضافة المقولية، يعني زيد المخلوق، الله الخالق والخالقية بينهما، بحيث هناك خالق ومخلوق مثل الأبوة والبنوة، الله ليس من قبيل الأبوة والبنوة، ليس من قبيل الخالق والمخلوق، إنه في إضافة ثالثهما، يعني ما في مضاف ونسبة إلى المضاف، هو هذان أمران، هذان واحد. لاحظت سيد؟
ولكن لا يكفي هذا الاعتبار من جهة أنه اعتبار إلا معلول لقول بالإضافة،
ما هذا اللي عم نقوله، ليست إضافة مقولية، إضافة إشراقية.
الإضافة أنت قلت أنها لا تكون بين شيئين، نحن نقول أنها لا تكون بين وجود وعدم، صحيح؟
نعم.
أما بين شيئين أحدهما حقيقي والثاني اعتباري هذا،
أي ولكن الشيء الثاني وجود رابط، ما هذا اللي عم نقوله، أنت كيف تتصور أن الرابطة بك حصلت إليه منك إضافة؟
بين الشمس وشعاع الشمس ما في إضافة.
أنت الشخصية بتعقلها
أكثر. هلا أنا ما بديش فوت بالمصطلحات، أنا بوحدة شخصية، لأنه الرابط المعنى هو رح يوصل لهون. لكن نحن شو عم نقول؟ أنت عندك المعلول رابط، عين الرابط. هل إذا قلت أنت عين الرابط يعني ليس له نفسية، ليس له وجود في نفسه. إذا ليس له وجود في نفسه فهو ليس قائم في نفسه بحيث يتم له وجود استقلالي ويحصل ربط مع خالقه بهذا المعنى. لا يمكن. الاختلاف يصبح اختلاف بالحيثية. يعني الشهيد مطهري بيقول كلمة جميلة جدا بشرح المنظومة، بيقول نحن نتصور عندما نقول الله أعطاني الوجود، بيعطي مثال الوجود، الله أعطاني الوجود، تلك أن هناك معطي ومعطى له وعطاء واستعطاء وإعطاء، كأنه هذه أمور. بينما بالحقيقة استفادتك لفيض وأنت المستفيد وهذا الفيض، هذه اختلافات اعتبارية بناء على الرابط المعلول. لأنه أنت مش أنت تستفيد الوجود، ما أصلا أنت الفيض والمستفيد بهذا المعنى. فبالتالي يقول صدر المتألهين، ليش عم نقول هيك؟ نقول صدر المتألهين أصلا الخالقية المخلوقية هذه ليست صفات له، بقدر أن المخلوق هو عبارة عن صدور منه على نحو الإضافة الإشراقية، يعني الوجود الرابط المعلول.
هذا الصدور منه، هذا الصدور.
نعم.
واضح. هلا ما صدر ما أعطت شيء لشيء.
نعم.
هو الصدور هو نفسه هو عين الوجود.
جاي.
بس هالصدور مش ممكن يكون، ممكن ما يكونش.
لا هون الكلام. هون الكلام. أنت أحسنت. فنحن وصلنا لهالنقطة. بيجي هذا السؤال أنت عم تذكره. صدر المتألهين يقول إذا أخذت سلسلة ما سوى الله كلها تجد أن صدورها عنه بتمامها ضروري، ولكن بين بعضها البعض يوجد تقدم وتأخر.
بالعالم الإلهي مش موجود،
إنه
في فوق الزمان هو.
أحسنت، ولكن لاحظ النظام الأحسن، النظام ما سوى الله، ما سوى الله، كل ما سوى الله. أنت إذا أخذت ما سوى الله كله كشيء واحد تجد أنه واجب الصدور من الله، ولكن إذا نظرت إلى المعلولات في داخل هذا الصدور تجد بعضها متوقف على بعض، بعضها متوقف على بعض، بعضها متوقف على بعض. فصدور زايد من الله تعالى واجب من أي جهة؟ لكون الله هو المصدر له ضمن هذا النظام العالم، ولكن نفس زايد لكونه هو متدرج الذات في هذا الزمان، متأخر ومتقدم. لاحظت كيف عم يصير؟
صار كمان الحاضر أصل الخالقية.
أحسنت. لاحظ عبارة صدر المتألهين. لاحظ قال صدر المتألهين بعد ما يذكر يقول إذا تمهد ما أسبقناه من الكلام إلى آخره، يقول فبالحقيقة في شرح هداية الأثرية صفحة 162 المجلد الثاني في الإلهيات، يقول فبالحقيقة هذه الصفات النسبية لا تحصل إلا به تعالى، لأن الغير من حيث هو غير ومن حيث اعتباره في نفسه غير موجود، من حيث هو غير موجود، ومن حيث هو أثر من آثاره ولمعة من أنواره مرتبط به ومتعلق به لإضافته، يعني بسبب الإضافة. وبهذا الاعتبار هو كالإضافة إليه، حاصلان من نفس وجوده، يعني نفس وجود الله هو علة تامة لحصول هذه الإضافة والمضاف إليه، ومن فيض جوده بلا مدخلية شيء آخر. وذلك الغير سواء كان واحدا أو متعددا في حكم أمر واحد كلي، وإنما التعدد والاختلاف بحسب حالها، بحسب حاله. لاحظت شو بيقول؟ والحاصل أن صفاته تعالى الإضافية وإن كانت زائدة على ذاته، ولكن لا يحصل بها كثرة في ذاته، ولا أيضا يتغير ذاته تعالى لأجلها، لأنها لا تختلف معانيها في أنفسها حتى توجب تكثر اعتبارات واختلاف حيثيات. والتعددات والتجددات الواقعة فيها إنما هي بالقياس إلى الأشياء المتعلقة بها. فإذا خلاصة ما يريده صدر المتألهين من هذا الأمر هو أنه نحن في النهاية صح، زيد الحادث، زيد المخلوق، هذا متجدد الذات حادث. ولكن أنت إذا أخذت زيد الموجود في النظام العالمي، نظام العالم الذي هو ما سوى الله، بما هو أثر من آثاره، كان الله سبحانه وتعالى واجب تجاه هذه الآثار المأخوذة بنحو الجمع الكلي، يعني بهذا المعنى. وبالتالي ولذلك هم كيف فسروا قاعدة أن الله واجب الوجود من جميع الجهات بما تشمل الصفات الفعلية؟ يقول بمعنى أنه لا يتغير بتغير الحادثات.
يعني ما كان اليوم لو هو أصلاً
أحسنت. فهم عندما جاءوا إلى تفسير قاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات من حيث الصفات الفعلية، قالوا لا نقصد أنه واجب الوجود من حيث أنه يجب عليه أنه اليوم يعطي زيد كذا وغدا يعطي زيد كذا وبعد غد يعطي زيد كذا، بل واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، بمعنى أن مصدريته لما سواه وجوبي، يعني هذا اللي بيسموه دوام الفائض، لكن لما سواه ككتلة واحدة، لا بمعنى أنه تغير في داخل الزمان هو يوجب تغيرا في الذات، مش بمعنى أن الله في ذاته لو قلنا أنه واجب الوجود من جميع الجهات ومن هذه الجهات هي جهة إفاضته، فإذا تغير المستفيض تغير المفيض. نقصد أن لهذه الاستفاضة الزمانية أصل ومصدر، هذا المصدر هي وجوبه الذاتي ومصدر يعني مصدريته للكمال لهذا المعنى.
لأنه هي إضافة إشراقية، صار العالم قديم، صار هو دائم الفائد. دائم
إضافة إشراقية. أحسنت. ولكن بصير شو؟ بصير تفاصيل الحادثات متغيرة بقياس بعضها.
دائم الفائد صار علت الفائد لذاته.
أحسنت. صح.
وبالتالي لا معنى أقول أنا اليوم أفضل بكرة.
أحسنت. ولكن يصير كل العالم كتلة واحدة والتدرج بحسب الأشياء. لاحظ بقرأ هذه العبارة ونختم الكلام. عندما يتكلم في المرحلة الأخيرة في الفصل العاشر يقول وهذه الصفات الفعلية صادقة عليه تعالى صدقا حقيقيا، لكن لا من حيث خصوصيات حدوثها وتأخرها عن الذات المتعالية حتى يلزم التغير في ذاته تعالى وتقدس وتركب ذاته من حيثيات متغيرة كثيرة، بل من حيث إن لها أصلا في الذات ينبعث عنها كل كمال وخير. فهو تعالى بحيث يقوم به كل كمال ممكن في موطنه الخاص، في موطنه الخاص. فبصير الله سبحانه وتعالى واجب الإفاضة، ولكن ليس واجب إفاضة زيد في اليوم الفلاني بهذا المعنى، واجب الإفاضة لما سواه وما سواه ذاته التدرج. فهو لم يفض التدرج بل أفاض ما ذاته التدرج، فهو جعل بجعل واحد بسيط المتدرج الذات، لا أنه جعل الساكن ودرجه. يعني هذا الذي أراد المصنف بيانه. قال نعم، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق إلى غير ذلك صفات واجبة، ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية، يعني هو مصدر كل كمال، مصدريته لكل كمال واجبة، مو كون كل كمال بالتدريج صادر عنه هذا واجب، مصدريته لكل كمال. وهذا الذي ذكره العلامة الحلي كما المحقق الطوسي كما قلنا عندما قال ما لفظه لكونه مصدرا ومبدأ لا ككون الغير صادرا منه أو متأخرا، يعني فرق بين كون الغير صادرا منه في الزمان الفلاني وبين كونه مصدرا لذلك الغير في وقته وزمانه. فمن هذه الجهة واجب، من هذه الجهة هو لا يكون هذه الإضافة إضافة ذاتية بل إضافة فعلية ممتازة. وقد تبين، وسيأتي تفصيل القول فيما يأتي إن شاء الله، وقد تبين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
عشان سامع أصلاً محضر التوصيل.